آله عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، وعلى من تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم من أعلام المؤمنات، وحديثنا فيها عن أم المؤمنين الوفية والمناصرة للنبي وآله عليه وعليهم السلام، مولاتنا أم سلمة رضوان الله عليها.
مستمعينا الأفاضل، أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية سهيل بن بني مخزوم، وزوجها الأول هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. أنجبت له سلمة وعمر ودرة وزينب، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت رضي الله عنها أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد، وهي مهاجرة جليلة ذات رأي وعقل وكمال وجمال، حالها في الجلالة والإخلاص للنبي وآله أشهر من أن يذكر. قضت عمرها الشريف مهاجرة مدافعة عن عقيدتها ومبدئها. نراها تقر في بيت زوجها الأول أبي سلمة محبة له، لا تخالف له أمرا.
وبعد وفاته رحمه الله تتزوج بخير الكائنات رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله، فتروي عنه الحديث وتعلم الناس ما تعلمته من أخلاقه الكريمة وطبائعه الحميدة، حاكية لهم ما رأته منه صلى الله عليه وآله. وبعد أن انتقل الرسول الأعظم إلى الرفيق الأعلى، نراها تقف إلى جنب وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وتدافع عن سيدتها ومولاتها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين البتول فاطمة الزهراء عليه السلام، وتصبح المؤتمنة عند ولديها الحسن والحسين سلام الله عليهما، ولا تترك نصيحة إلا وقد أبدتها لأولئك الذين جاروا على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله.
ولما أراد علي عليه السلام أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإذن له في إدخال فاطمة عليه، فدخلت أم أيمن على أم سلمة فأخبرتها وأخبرت سائر نسائه بذلك، فاجتمعنا عنده وقلنا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إن قد اجتمعنا لأمر لو كانت خديجة في الأحياء لقرت عينها. قالت أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى وقال: خديجة وأين مثل خديجة؟ وأخذ في الثناء عليها. فقالت أم سلمة من بينهن: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، إنك لم تذكر من خديجة أمرا إلا وكانت كذلك، غير أنها قد مضت إلى ربها، فهنأها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في جنته. يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب يحب أن تدخل عليه زوجته. قال: حبا وكرامة. والتفت إلى النساء فأمرهن أن يصلحن من شأن فاطمة في حجرة أم سلمة، وابتدأتهن أم سلمة بالرجز أمام فاطمة لما زفت.
وعن موقفها رضوان الله عليها في دعم الإمام الحق الذي بايعه المسلمون طواعية، روى الحاكم في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: لما سار علي إلى البصرة لمعركة الجمل وجهاد الناكثين، دخل على أم سلمة يودعها، فقالت له: سر في حفظ الله وفي كنفه، فوالله إنك لعلى الحق والحق معك، ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا أن نقر في بيوتنا لسرت معك، ولكن والله لأرسلن معك من هو أفضل عندي وأعز من نفسي، ابني عمر.
واستمرت مولاتنا أم سلمة رضي الله عنها في هداية المسلمين إلى جبهة الحق في فتنة الجمل. فمثلا روى الحاكم أيضا في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال: كنت مع علي رضي الله عنه يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، ولكني مولا لأبي ذر. فقالت: مرحبا. فقصصت عليها قصتي، فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس. قالت: أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض.
كما تصدت أم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضوان الله عليها للانقلاب الأموي على النهج المحمدي في مواقف عدة، منها تصديها لبدعة سب الوصي عليه السلام، فقد روي في مستدرك الحاكم بسنده عن أبي عبد الله الجدلي قال: حججت وأنا غلام، فمررت بالمدينة وإذا الناس عنق واحد، فتبعتهم، فدخلوا على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعي. فأجابها رجل جلف جاف: لبيك يا أماه. قالت: يسب رسول الله صلى الله عليه وآله في ناديكم؟ قال: وأنى ذلك؟ قالت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى.
وأخيرا نشير في هذه العجالة مستمعينا الأكارم إلى فضيلة مهمة من فضائل مولاتنا أم سلمة نقلها محدثو الفريقين، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ائتمنها وأودعها تربة الحسين عليه السلام، التي جاء بها جبرائيل، كما في رواية أحمد بن حنبل وغيره، وأخبرها بأنها: متى ما فاضت دما فاعلمي أن الحسين قد قتل. وقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الإمام الحسين عليه السلام أودعها ودائعه قبل أن يخرج إلى كربلاء حين استشهد في واقعة الطف الدامية.
فسلام الله عليها يوم ولدت، ويوم هاجرت وناصرت النبي وآله، ويوم ماتت، ويوم تبعث حية.
حضرات المستمعين الأفاضل، هنا ننهي لقاءنا لهذا اليوم. شكرا لكم أيها الأعزاء على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ومع السلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم وأنتم تستمعون إلينا من برنامج أناشيد مختارة. خير ما نبدأ به برنامجنا لهذا اليوم أنشودة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الشفاء إذا تمكن داء. نستمع معا.
أنت الشفاء إذا تمكن داء. يا محمد رسول الله.
أيها الكرام، روى جماعة ومنهم الحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت قوائم العرش مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تبارك وتعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. والآن إلى الأنشودة الثانية في مدح النساء المسلمات.
يا أختا من قدوتك؟ سألتها أختا. يا أختا من أسوتك؟ سألتها أختا. يا أختا من مثلك؟ فأجابت: أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء.
أنا ابنة الإسلام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء.
أنا ابنة الإسلام.
وخالتي الخنساء، وخالتي الخنساء، أنا ابنة الإسلام. الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
الطهر والكرامة، الطهر والكرامة في نسوة الإسلام. الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
أنا فاطمة البتول حبيبة الرسول.
أنا ابنة الإسلام.
أنا فاطمة البتول بضعة الرسول.
أنا ابنة الإسلام،
شريفة الأصول، شريفة الأصول. أنا ابنة الإسلام. الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
نسيمة المغوار أم الفتى عمارة.
أنا ابنة الإسلام.
نسيمة المغوار أم الفتى عمارة.
أنا ابنة الإسلام.
سمية الجبارة، سمية الجبارة، مفاخر الإسلام. الله قصدي ومطلبي، أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
أيها الكرام، ورد الحث الكثير على الاستغفار والتشجيع عليه في الكثير من الآيات القرآنية مع ذم التاركين له، كما نجد في الآية المباركة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هذه الآية تكشف عن قيمة الاستغفار وضرورته للجميع، وذلك لأن الإنسان بطبعه يتعرض دائما وبسبب الغفلة والجهل وجموح الغرائز الحيوانية وأهواء النفس إلى السقوط في المعاصي والذنوب. ومن هنا فالإنسان بحاجة إلى باب يسمح له بالدخول منه مرة ثانية إلى دائرة المؤمنين ودائرة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتطهير الروح وتصفية النفس مما وقعت فيه من شوائب. أيها الكرام، إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء، وهي في طلب العفو والمغفرة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. عنوان هذه الأنشودة: موعودنا موعود، موعود بالغفران. نشكركم على طيب المتابعة، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في هذا اللقاء برنامج أناشيد مختارة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موعودنا موعود،
موعود بالغفران غائي، كنت بحبك متقبا. موعود بالغفران غائي، كنت بحبك متقبا.
يا رب تدارك من وفدا،
يا رب تدارك من وفدا، باللطف وأكرم موفده.
موعودنا موعود،
موعود بالغفران غائي، كنت بحبك متقبا. موعود بالغفران غائي، كنت بحبك متقبا.
يا رب تدارك من وفدا،
يا رب تدارك من وفدا، باللطف وأكرم موفده.
موعود
أنا موعود،
أمضيت العمر ولم أعصي، وحجبت النفس عن النقص،
وحجبت النفس عن النقص.
على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق
لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق لأقدم لحضراتكم استعراضاً لمواد برامجنا. أيها الكرام، بعد هذا الاستعراض تتابعون حلقة من برنامج من هدي المنبر الحسيني. أما مكارم الأخلاق فيأتيكم عند 4:57. في 5:15 تتابعون حلقة من برنامج لآلئ ودرر. هناك تلاوة للقرآن الكريم نستمع وإياكم إليها ونستقبل بها أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:42. أيها الأكارم، زيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تأتيكم عند 5:48، نور وبلاغة عند 5:51. أيها الأكارم، تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها في تمام الساعة 6:09. دعاء يوم الثلاثاء أيها الأكارم تستمعون إليه عند 6:37. بعد ذلك معالم النور، برنامج يقدم لحضراتكم على مدى ربع ساعة. أيها الأكارم، 5 دقائق لسلامتك، عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 7:01، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم سلفا على حسن تواصلكم مع إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة. موضوع البحث هو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك مولاي وابن مولاي سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. اتحق المفسرين شو يقولون عن هالآية المباركة؟ أكو قسم منهم يقولون هذه الآية على فرض إذا وقعت وتحققت ممكن تنطبق على كل فرد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنت مثلا الله معطيك فلوس وتدري أكو أيتام مستحقين، تكفل لك كم يتيم، أنت بعد شريت نفسك ابتغاء مرضات الله. مثلا واحد محتاج يتزوج ما عنده، تساهم في تزويجه جزاك الله خيرا. إيواء ناس ما عندهم سكن، نشر كتب مثلا لترويج الإسلام الصحيح من واقع مذهب أهل البيت عليهم السلام ودفع الشبهات مثلا، جزاك الله خير. يقول هذا يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أعلى من هذا يروح يجاهد في سبيل الله إلى أن يقتل أو يقتل المشركين الظلمة المعتدين، هذا بعد أعلى أنواعه. هذا اللي يذكرونه، يعني أن ما له حقيقة ينطبق على الكل، مو أن نازل في شخص معين. أكو رأي كذي موجود أن هذا مو يعني نازل في شخص، وأكو رأي بالمقابل أن لا، هذا نازل في شخص. وشنو الدليل؟ الدليل أكثر من دليل. أولا سياق الآيات يبين أنها تثني على شخص بعينه، هذا واحد. رقم اثنين أكو أمر مهم جدا وهو أسلوب القرآن الكريم. شنو أسلوب القرآن الكريم؟ عندنا إحنا يا إخوة وأخوات نوعين من التحبيب بالشيء. مثلا عندما تسرد جملة من مثلا الأمور الأخلاقية، مثل شنو؟ مثل التواضع، مثل الكرام، السخاء، مثلا الإيثار، مثلا مساعدة المحتاجين. أحيانا نتكلم نحن عن هذه الأمور بشكل مجرد، أمدح لك أنا والله سمو النفس، التواضع، بسط اليد، الإيثار. وأحيانا لا، عندي طريق ثاني، أذكر لك ناس متواضعين، أذكر لك ناس مؤثرين، ناس صابرين، عن طريق مثلا ذكر الأنبياء وبعض أقوامهم والأوصياء وجملة من الصالحين والشهداء. فرق بين الأسلوبين. الأسلوب الأول قاعد أمدح لك أنا مجرد خلق، تواضع، صبر، حكمة، علم، معرفة، إيثار، عطاء. بس الثاني لا، الثاني ناس صدر عنهم هذا الأمر، بشر، الأنبياء بشر، النبي بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. عندما نذكر مثلا سلوك آل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، في سورة الإنسان من وفاء النذر والخوف من الله سبحانه والصبر وإطعام المسكين واليتيم والأسير، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الأشخاص قاعد يصدر عنهم هالأمر، مو ملائكة أو مخلوقات أخرى، بشر وأنت بشر، كما صدر عنهم فليصدر عنك. الله مدحهم وأثنى عليهم، أكيد لما تذكر أنت الحسن الفاعلي، تذكر السلوك اللي صدر عن أشخاص يكون أثره في النفوس أوقع من أنك تذكر لي مجرد نظريات، وأنا أشدر أن هالنظريات مقدور عليها ولا مو مقدور. أكو واحد سوى هالشيء، لو فيها خير ليش الناس ما سووا؟ فيفرق الأمر لما تذكر لا والله الصالحون من الأنبياء والشهداء والصديقين اللي صدر عنهم هذا الأمور يكون أوقع. فهذا الدليل الثاني على أن هذه الآية تتكلم عن شخص بعينه، لأن أسلوب القرآن أن يحبب، ما يذكر لك القرآن نظريات، يذكر لك شنو صدر، يذكر مثلا مثل ما في ناس منحرفين في ناس مستقيمين، في فراعنة نماردة في أيضا أنبياء أوصياء، هذا الأسلوب اللي يذكر القرآن الكريم. هذا اثنين. الدليل الثالث على أن هذه الآية نازلة في شخص بعينه الروايات، الروايات التي تذكرها كتب الحديث وكتب التفسير وكتب السيرة، هذه بعد ما أقدر أنا ألغيها أهمشها، ذكرت هذه الروايات أنها نزلت في شخص بعينه. الشيعة اتفقوا على أن المعني هنا هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه تعالى عليه، ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. بعد عندنا احنا من مصادر غير الشيعة، من مصادر السنة الكثير، احمد بن حنبل المعروف هو امام السلفية والوهابية ويأخذون مذهبه، يذكر ان هذه الآية نزلت في علي عليه السلام. بعد ايضا الحاكم النيسابوري في كتابه المشهور المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم ذكر ان هذه الآية نزلت في علي وتعد واحدة من مناقبه. بعد من المفسرين، مفسري السنة القرطبي وكذلك الفخر الرازي، المهم هل اثنين الرازي وقرطبي يذكرون ان هذه الآية نزلت في علي عليه السلام وغير؟ واحد من محدثي السنة عنده كتاب اسمه كنوز الحقائق المناوي، يقول هذه الآية نزلت في علي عليه السلام، ويشرح يقول في ليلة الهجرة عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله لملكيه جبرائيل وميكائيل، طبعا جبرائيل مال الوحي وميكائيل مال الأرزاق، قال لأني قد اخترت طول العمر لأحدكما، فمن منكما يؤثر الثاني على نفسه؟ من واحد منكم أنتو يا جبرائيل يا ميكائيل يعطي طول العمر الأكثر للآخر؟ يقول فاختار كل واحد منهما طول العمر. يقول فقال الله لهما ألا كنتما مثل علي آخيت بينه وبين نبيي؟ فاختار طول العمر واختار حياته ابن عمه يعني النبي على نفسه، اهبطا إلى الأرض واحفظاه من كل سوء. هذا الكلام كله حق منه المناوي صاحب كنوز الحقائق، وأكثر من مفسر ذاكر هالمعنى، وهذا مشهور هالخبر. يقول فنزل إلى الأرض جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند قدمه. الآن علي يعلم ما يعلم، هذا بحث آخر، أنها الملكين عنده، وكان يقولان له بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، من مثلك يباهي الله بك ملائكة السماء. هذا المناوي يقول وفي كل يوم يباهي الله بعلي ملائكة السماوات، يعني شوف لمتى، في كل يوم، فمشهور هذا الخبر في شأن علي وفي دواعي الهجرة وفي مقدمات الهجرة. بس وين المصيبة؟ هني الكلام، المصيبة أن أتي بعض الأقلام وأتي بعض الألسنة وما يتكلمون عن هذا الأمر. لما يجون صوب الهجرة يسلطون الأضواء على جوانب، مثلا خبر سراقة بن مالك الذي اعترض طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خبر دليل النبي في الصحراء عبد الله بن أريقط، خبر مصاحب النبي أبو بكر خرج معه إلى غار ثور وصاحبه إلى أن دخل المدينة، خبر أسماء ذات النطاقين. قول احكي، ما عندنا مانع، قول اللي تبي، بس اذكر كل موارد السيرة النبوية، كل التاريخ اللي ذكره اذكره. ليش تغمض العين عن ما صدر عن علي سلام الله عليه؟ ليش ما تذكر؟ ليش التعصب في الطرح؟ علي عليه السلام النبي أوكل إليه أمر إيصال الودائع إلى الناس إلى أصحابها، لأن كانت أكو علاقات وأمور ومبادلات وأمانات بين النبي وبين بعض الناس. طلع النبي ووكل عليا بأن يوصل هذه الودائع إلى أصحابها، هذا واحد. اثنين، فوض عليا بأن ينقل الفواطم، فاطمة الزهراء عليها السلام وأم علي فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة، أن يأخذهن يأتي بهن من مكة إلى المدينة، وكان علي عليه السلام يمسك عن السير في النهار ويواصل في الليل ليتوارى عن الأنظار. هذه أمور ليش ما تذكر؟ ليش الناس ما يعرفونها؟ غير أن مقعد تذكر على منابرهم، غير أن مقعد يذكرونها في بحوثهم في كتبهم الدراسية في الندوات والتي يشتركون فيها. دور علي يجب أن يظهر، الله كرمه، الله خلده، حبب الناس إلى فعله، أعطاه هذا الوسام. يا الله 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 يا الله. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بني، عجل في ظهور مهدي آل الرسول، اقضي حوائجنا، استجب دعواتنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا، وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين، اشف مرضانا لا سيما المنظورين، اغفر لنا ولوالدينا ولأهل الإيمان الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل عمل المؤسسين والحاضرين وجميع أهل الإيمان إلى موتاهم جميعا، وإلى أرواح العلماء المرحومين والشهداء. بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة، نسألكم الدعاء.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي.
فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامت من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما رأى لكن صبري في الشدائد قوتي.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن التكبر، وذكرنا بعض الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت في ذم التكبر، وفي هذه الحلقة نكمل ما تحدثنا عن في الحلقة الماضية ولم يسعفنا الوقت لإكمال هذا البحث. فمن جملة ما ينبغي أن يشار أن هناك مجموعة من البواعث التي تدعو إلى التكبر. فما هي بواعث التكبر؟ الأخلاق البشرية كريمة كانت أو ذميمة، هي انعكاسات النفس على صاحبها وفيض نبعها، فهي تشرق وتظلم، ويحلو فيضها ويمر تبعا لطيبة النفس أو لؤمها، استقامتها أو انحرافها. وما من خلق ذميم إلا وله سبب من أسباب لؤم النفس أو انحرافها. فمن أسباب التكبر مغالاة الإنسان في تقييم نفسه، سان بعض الأحيان يغالي في تقييم نفسه ويمدح نفسه كثيرا. مغالاة الإنسان في تقييم نفسه وتثمين مزاياها وفضائلها والإفراط في الإعجاب والزهو بها. فلا يتكبر المتكبر إلا إذا أنس من نفسه علما وافرا أو منصبا رفيعا أو ثراء ضخما أو جاها عريضا ونحو ذلك من مثيرات الأنانية والتكبر. وقد ينشأ التكبر من بواعث العداء أو الحسد أو المباهات، مما يدفع المتصفين بهذه الخلال على تحدي الأماثل والنبلاء وبخس كراماتهم والتطاول عليهم بصنوف الإزدراءات الفعلية أو القولية، كما يتجلى ذلك في تصرفات المتنافسين والمتحاسدين في المحافل والندوات. إذا عرفنا بواعث التكبر ننتقل إلى معرفة درجات التكبر. هناك درجات للتكبر، وهكذا تتفاوت درجات التكبر وأبعاده بتفاوت أعراضه شدة وضعفا. فالدرجة الأولى وهي التي كمن التكبر في صاحبها فعالجه بالتواضع ولم تظهر عليه أعراضه ومساوئه. إنسان عنده بعض القدرات ولكن حاول أن يكتم التكبر في نفسه بالتواضع، هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية وهي التي نمى التكبر فيها وتجلت أعراضه بالاستعلاء على الناس والتقدم عليهم في المحافل والتبختر في المشي. هذه تظهر على حياة الإنسان حينما يتكلم، حينما يمشي مع الناس، يتقدم في المحافل وما ما شئت فعبر. هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة من درجات التكبر وهي التي طغى التكبر فيها وتفاقمت مضاعفاته، فجن صاحبها بجنون العظمة والإفراط في حب الجاه والظهور، فطفق يلهج في محاسنه وفضائله واستنقاص غيره واستصغاره. وهذه الدرجة هي أسوأ درجات التكبر وأشدها صلفا وعتوا. زين، سؤال، هل هناك أنواع؟ هذه عرفنا درجات التكبر، هل هناك أنواع للتكبر؟ نعم، ينقسم التكبر باعتبار مصاديقه إلى ثلاثة أنواع. أولا التكبر على الله عز وجل. كيف يتكبر العبد على الله؟ وذلك بالامتناع عن الإيمان به والاستكبار عن طاعته وعبادته، وهو أفحش أنواع الكفر وأبشع أنواع التكبر، كما كان عليه فرعون ونمرود وأضرى بهما من طغاة الكفر وجبابرة الإلحاد. هذا النوع الأول. النوع الثاني التكبر على الأنبياء. كيف يتكبر على الأنبياء؟ وذلك بالترفع عن تصديقهم والإذعان لهم، ما يصدقهم، ما يذعن لهم،